أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثاني والعشرون الذي يمكن أن يذكر بالمقام هو سداد روايات إبراهيم بن هاشم، أن روايات إبراهيم بن هاشم سديدة بل ومفتى بها بين الأصحاب. فإن قد يقال إن المتتبع في رواياته يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء الأصحاب بها فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال وتصريحهم. إن الإفتاء على مضامين روايات إبراهيم بن هاشم وإتقان رواياته وكونها روايات سديدة ومضبوطة واهتمام الأصحاب بها، هذا هو يدل بنفسه على الوثاقة فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال، بحيث لو صح التعبير لو وثق مثل إبراهيم بن هاشم من قبل الرجاليين لكان في ذلك مؤشر على وجود ضعف فيه أو في رواياته، فلما وثق كأنه لدفع هذا التوهم أو هذا الضعف المحتمل فيه أو في رواياته، هكذا يمكن أن يقال. ولعل المحقق السيد الداماد رحمه الله يشير إلى هذا في عبارته التي نقلناها سابقا، وقوله والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته من جهة إبراهيم بن هاشم صحيح، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يتعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره، بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه، كيف وأعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدثين يعني الكليني والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين، شأنهم أجل وخطبهم أكبر من أن يظن بأحد منهم أنه قد حاج إلى تنصيص ناص وتوثيق موثق، يعني أنه يحتاج إلى من ينص على وثاقته، وهو إبراهيم بن هاشم شيخ الشيوخ وقطب الأشياخ ووتد الأوتاد وسند الأسناد، فهو أحق وأجدر بأن يستغني عن ذلك ولا يحوج لا يحتاج إلى مثله. لكن هذا ليس هو بأكثر مما تقدم في الوجه السابع عشر من الاتفاق على قبول رواياته أو العمل برواياته، أن الأصحاب اتفقوا على قبول رواياته بل وعملوا على رواياته. والجواب هو الجواب المتقدم الأمر السابع عشر يأتي هنا أيضا، لأنهما هذان الوجهان أو هذين الوجهين من رحم واحد فلا حاجة إلى الإعادة. الوجه الثالث والعشرون وقوعه في أسانيد جملة من روايات كتاب بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله لشيعة المرتضى لأبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري من أعلام القرن السادس الهجري، ووقع تقريبا إبراهيم بن هاشم في 10 موارد من هذا الكتاب، وذلك أن المؤلف في المقدمة هكذا قال: وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما، هكذا هو يقول، نحن نقول وآلهما، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار، ولعل هذا تام. جميع روايات الكتاب كلها مسندة، لا توجد فيها روايات غير مسندة. ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشائخ الكبار والثقات الأخيار، وما أبتغي بذلك إلا رضا الله والزلفى والدعاء من الناظر فيه وحسن الثناء والقرب إلى خير الورى من أهل العبا ومن طهرهم الله من أئمة الهدى صلوات الله عليهم عدد الرمل والحصى، ومن الله نسأل المعونة والتقوى وهو خير المعين والمرتجى، يسمع بمنه وجوده ويجيب الدعاء. فقول عن المشائخ الكبار والثقات الأخيار بعد قول ولا أذكر فيه إلا المسند، فكأن هذه الأسانيد التي ذكرها لرواياته كلها منقولة عن المشائخ الكبار والثقات الأخيار. لكن لا يمكن بحال استظهار إرادة توثيق جميع رجال أسانيد روايات كتابه، وذلك أن هذا الوصف المشائخ الكبار والثقات الأخيار لا ينطبق على جميع من وقع في أسانيد روايات كتاب بشارة المصطفى لشيعة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما، وذلك أنه روى بعض الروايات هو نقلها عن العامة، وصرح هو ونبه على ذلك، وإنما ذكرها من باب والفضل ما تشهد به الأعداء ولتأييد ما ذكره من روايات أصحابنا، أن هذا لا ننفرد نحن بروايته في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل يرويه حتى غيرنا. فذكر روايات من العام أيضا مسندة، وبعضها ينتهي إلى عبد الله بن عمر، بعضها ينتهي إلى عائشة، بعضها ينتهي إلى أبي هريرة، وواضح أن هذا لا ينطبق على مثل هؤلاء هذا التعبير المشائخ الكبار والثقات الأخيار، على أن قوله ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشائخ الكبار، هنا قول عن المشائخ هو يعطي أن هذا مختص بخصوص المشائخ المباشرين، ليس كعبارة كتاب مثلا المزار لابن المشهدي كما سبق، أو عبارة مثلا ابن قولوي في كامل الزيارات، أو كعبارة علي بن إبراهيم في تفسيره. لا، هنا قال ولا أذكر فيه إلا المسند، هذا مطلب، ثم يقول أنا أتوسط في روايات هذه الروايات المسندة في روايتها عن المشائخ الكبار والثقات الأخيار، وهذا يمكن استكشافه من خلال مراجعة أسماء المشائخ الذين روى عنهم، الذين هم عددهم تقريبا كما نبه على ذلك 14 شيخا، وهذا الوصف تقريبا ينطبق على جميع هؤلاء المشائخ الكبار والثقات الأخيار. وأما لو تم الاستظهار استظهار توثيق جميع رجال أسانيد الروايات، فالإشكال هذا اللي دائما يتردد في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، أن هذا من المتأخرين ولا اعتماد على آراء المتأخرين الرجالية من التوثيق والتضعيف، هذا قد أقول قد نجيب عليه ونقول بحجية آراء المتأخرين الرجالية، ولكن هذا لو ثبت أن هذه العبارة يستفاد منها وثاقة جميع رجال أسانيد روايات كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما، لكن هذا حيث ليس تاما كما ظهر. الوجه الرابع والعشرون والأخير الذي يمكن أن يذكر في المقام هو ترحم أحد الأعلام من المتقدمين، وذلك أنه استدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام من المتقدمين كالصدوق والمفيد ومثلا الشيخ الكليني وأضراب هؤلاء. إذا ترحم مثل هؤلاء على شخص فيستفاد حسن من ترحم عليه مثل هؤلاء، وذلك بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه، فيكشف ذلك عن حسنه على الأقل، أن هذا حينئذ يكشف عن حسن حاله، ويكفي حينئذ حسن حاله للاعتماد على رواياته. هذا غير مسألة الترضي، ترضي بعض القدماء، بعض أجلاء قدماء الأصحاب على شخص، وإنما نحن قصرنا النظر على مسألة الترحم، حيث لم يوجد ولا في مورد واحد أنه ترضي عن إبراهيم بن هاشم، لكن مسألة الترحم ترحم ولده علي بن إبراهيم في يعني لعله مورد أو موردين من تفسيره، وهذا مما يعني مثار للعجب والتعجب، أن معظم التفسير هو ينقله عن أبي بلسان حدثني أبي، حينئذ مع ذلك لا يعقبه لا بالترحم عليه ولا بالترضي، وهذا من يعني ما يعجب له إلا في مورد أو موردين بحسب النسخة المتداولة المطبوعة، لعله في المورد الأول أول ما ذكره وفي مورد آخر، وهذا في الواقع مما يتعجب له عادة، أن الابن عندما يروي عن الأب ويكون الأب من الجلالة والعظمة كحال الشيخ الصدوق، واضح كلما يذكر أباه يلحقه بقوله رضي الله عنه أو لا أقل في موارد أخرى، وإن كانت بالقياس إلى الموارد التي ترضى فيها عن أبي نادرة وقليلة، يقول رحمه الله إما منفردا أو منضما مع شيخه ابن الوليد أو غير من مشائخه، فيقول رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم. وهنا أشير إلى هذه المسألة، وهو بناء على كبرى وثاقة من ترضى عليه مثل الشيخ الصدوق، ربما يقتصر المتتبع لمعرفة أن الشيخ الصدوق هل ترضى على هذا الراوي أو هذا الشيخ من مشائخه أو لا، فيقتصر مثلا على لفظ رضي الله عنه، هذا لا يوصل إلى النتيجة، وذلك أن في بعض الموارد الشيخ الصدوق يقرن بين شيخين من شيوخه فيقول رضي الله عنهما، ولا يفرد على الأقل أحدهما في مورد آخر بحيث يقول رضي الله عنه، فببحث بعنوان رضي الله عنه لا يثبت أن الشيخ الصدوق ترضى عن هذا، في حين أنه ترضى عليه أو عنه بالإضافة إلى شيخ آخر بقوله رضي الله عنهما، بل في بعض الموارد يجمع ثلاثة أو أكثر ويقول رضي الله عنهم، فينبقي الباحث تحت هذه العناوين الثلاثة، رضي الله عنه ورضي الله عنهما ورضي الله عنهم، للخروج بنتيجة تامة. لكن مسألة الترضي نحن كبرويا نقبلها أنها تكشف لا أقل عن حسن المترضى عنه أو عليه، وتفصيله يذكر في محله، لكن الترحم لا يكشف عن ذلك فضلا عن الوثاقة، مع هذا الذي قلنا لم يترحم عليه إلا ابنه علي وفي موردين من تفسيره، بينما في عشرات أو مئات الروايات في الكافي التي نقلها الشيخ الكليني عنه عن إبراهيم بوساطة ابنه علي، ولا في مورد واحد ترحم الابن على أبي، بخلاف الشيخ الصدوق أنه دائما عندما يذكر أباه يترضى عليه أو يترحم عليه. فالترحم ليس فيه كشف لا عن الحسن فضلا عن الوثاقة، وإنما هو مجرد طلب الرحمة من الله عز وجل. والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم هو أمور ثلاثة، الأول هو إكثار الجليل الرواية عنه. ذا أكثر الجليل الرواية عن إبراهيم بن هاشم، وهذا ثبت بإكثار ولده علي وإكثار تلميذه الصفار، حيث كما قلنا أكثر من 4000 رواية رواها الابن عن الأب، وفي 110 موارد تقريبا فقط في البصائر روى الصفار عن إبراهيم ابن هاشم. ولا شك ولا ريب أن هذا فوق الإكثار، ليس هو إكثار فقط بل فوق الإكثار بمراتب، سيما إذا كان الجليل ممن يقدح في الرجال بروايتهم عن المجاهيل والضعفاء. هذا بعد يكون واضح، إذا كان الجليل يقدح في الراوي إذا أكثر الرواية عن المجهول فضلا عن الضعيف، فإكثاره الرواية عن شخص هذا يلازم وثاقة من روى عنه، بل لازم عرفي، بل لا يبعد كفاية إكثار مطلق الثقة ولا يؤخذ فيه قيد الجلالة. إكثار الجليل لا، مطلق الثقة إذا أكثر الرواية عن راو فيحكم بوثاقة من روى عنه، لا لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وإنما لما سبق أن المتقدمين كانوا يقدحون بإكثار الرواية عن المجاهيل فضلا عن الضعاف والضعفاء. فهذا الثقة إذا أكثر الرواية، والمفروض أننا أحرزنا وثاقته، يعني لو كان من أكثر الرواية عنه مجهولا أو ضعيفا لقدح فيه لأجل ذلك، وحيث لم يقدح فيه فهذا يكشف أن من أكثر هذا الثقة الرواية عنه ليس مجهولا فضلا عن أن يكون ضعيفا. الوجه الثاني هو رواية الأجلاء عنه، فإن في روايتهم عنه بنحو حدثنا أو حدثني دلالتان كما سبق، دلالة مطابقية وهو النقل الحسي أنه سمع حسا من إبراهيم بن هاشم، ودلالة التزامية وهو كونه إبراهيم بن هاشم عندما قال مثلا حدثني إسماعيل بن مرار فهو صادق في نسبة الحديث والرواية أو المطلق القول إلى من يروي عنك إسماعيل بن مرار أو صالح بن السندي أو محمد بن عيسى بن عبيد أو غيرهم من مشائخه الذين عددهم 160 شيخا، وكونه صادقا في ذلك هذا هو نفس الوثاقة، كون صادق أن إسماعيل حدثه بذلك هذا هو نفس عين الوثاقة. الوجه الثالث وقوعه في بعض طرق الشيخ النجاشي إلى المصنفين وأصحاب الكتب أو إلى نفس المصنفات والكتب، لما ذكرنا أن ثبوت صحة انتساب الكتب إلى المصنفين بحيث يتم دفع شبهة وتعيير القوم من المخالفين أنه لا سلف للشيعة ولا مصنف، ليتوقف على اعتبار الطريق ولو عند النجاشي. النجاشي يقول هذا الطريق عندي معتبر، وقد ذكرنا بعض القرائن على هذا الوجه الذي ذكرناه. أقول ولا أقل من أنه من جميع ما تقدم هذه الوجوه 24 من مجموعها يحصل الظن القوي على حسن حال إبراهيم بن هاشم إن لم يحصل الظن على وثاقته، وهذا يكفي في الاعتماد على رواياته حصول الظن القوي على حسن حال إبراهيم بن هاشم إن لم يحصل على وثاقته. نعم يعبر عن رواياته بالمعتبرة أو المصححة، فيقال مثلا معتبرة إبراهيم بن هاشم أو مصححة إبراهيم بن هاشم، لا يعبر عنها لا بالصحيح ولا يعبر عنها بالحسن كاصطلاح، وإن كان لا أثر له هذا بلحاظ الحجية سيما عند المحققين من المتأخرين. نعم هذا له أثر عند المتقدمين في مقام الترجيح في تعارض الروايات، من ترجيح الصحيح على غيره، من ترجيح الحسن على الموثق وهكذا، لكن عند المتأخرين العبرة بالحجية، سواء كانت الحجية من جهة كون خبر ثقة فيكون موثق أو خبر إمامي ممدوح يكون حسناً أو إمامي موثق يكون صحيحاً أو يعبر عنها بمصححة فلان أو مقبولة فلان أو معتبرة فلان. فالعبرة بالحجية لا بالتسمية الاصطلاحية في الترجيح بين الروايات المتعارضة. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بوثاقة إبراهيم ابن هاشم. ثم أقول لو، وفرض المحال ليس بمحال، لو ثبت أو لو لم يثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم ولا حسنه، لا أقل أقول في رواياتنا وأمثالها لا يضر ذلك، وذلك أن في مثل الرواية يرويها علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن الصالت، وعبد الله بن الصالت كما سيأتي ثقة بالاتفاق. وفي موارد أخرى أيضا يروي ابن هاشم وابن الصلت معا أو ابن هاشم وغيره من الثقات، كما نقلنا رواية عندما قوى المحقق الشيخ حسن رواية قال وهذه الرواية أقوى، أو هذا الطريق للشيخ الصدوق أقوى. قلنا الأقوائية ليست بلحاظ إبراهيم بن هاشم، وإنما بلحاظ أن هناك من يروي مع إبراهيم بن هاشم في عرض واحد، وذلك ثقة بالاتفاق، فلا أثر حينئذ لهذا المبحث في مثل هذه الموارد التي يروي فيها إبراهيم بن هاشم مع غيره من الثقات المتفق على وثاقتهم في عرض واحد. لكن تظهر الثمرة فيما لو انفرد إبراهيم بن هاشم في الرواية عن غيره، فمع القول بوثاقته أو حسن على الأقل تكون رواياته معتبرة، وإلا فتكون رواياته حينئذ نحتاج إلى اعتبارها إلى جهة أخرى غير مسألة الاعتماد على السند من جهة الوثاقة أو الحسن، مسألة مثلا الإجماع على العمل بهذه الرواية أو كون رواية مشهورة، يعني هذه الرواية أحد الروايات، ينظر حينئذ إلى أحد الروايات لا إلى مجموع الروايات. بإثبات الوثاقة والحسن تثبت الحجية لجميع رواياته، أصل الحجية، بينما إذا قلنا لا تثبت الحجية مثلا بكون الرواية مشهورة أو مفتى على مضمونها، هذا يختلف من مورد إلى آخر، فقد تثبت أن هذه الرواية مشهورة روائيا فتكون ثابتة بالشهرة الروائية، أو مفتى على مضمونها فتثبت حينئذ بناء على أن الرواية الفتوى الشهرة الفتوائية تجبر ضعف الرواية بناء على القول بذلك، وهذا يختلف من مورد إلى مورد. والحمد لله رب العالمين.